بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 89 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة النبوية في 22 من شهر رجب عام 440 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ومما يعين على هذا المطلوب أن يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة في المسائل والاحتجاج عليها، وأن يكون القصد واحد وهو اتباع ما رجحته الحجة والأدلة، فإنه إذا جعل هذا الأمر نصب عينيه وأعينهم تنورت الأفكار وعرفت المآخذ والبراهين واتبعت الحقائق، وكان القصد الأصلي وتوابعه معرفة الحق واتباعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه المسألة متعلقة أيضا بتأديب الشيخ لطلابه، وفتح باب المذاكرة فيما بينهم، مذاكرة العلم. ومن ذلك كما قال رحمه الله أن يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة في المسائل والاحتجاج عليها. ليس المراد من هذا المغالبة ولا الجدال والمراء، وإنما المراد بذلك أن يتعلم الطالب كيفية الوصول إلى الحق، وأن يجعل طلبه للحق نصب عينيه ولا يقدم عليه شيئا، مع ضرورة العناية بأدب ماذا؟ بأدب المناظرة أو أدب التعلم وحق الزمالة وحق المشيخة. قال: فإنه إذا جعل هذا الأمر نصب عينيه وأعينهم تنورت الأفكار، لأن المقصد والمراد الوصول إلى الحق باتباع الحجة والدليل، لا بالتعصب كما سيأتي في النقطة التالية. إنما المراد الوصول إلى الحق، لأنه بغية كل طالب له، طالب للحق. قال: وعرفت المآخذ والبراهين واتبعت الحقائق، وكان القصد الأصلي وتوابعه معرفة الحق واتباعه. المناظرة بارك الله فيكم كما قلنا ليس المراد منها المغالبة ولا المجادلة بالباطل ولا الانتصار ليظهر هذا الطالب أنه أعلم وأعرف وأدرك ولا غير ذلك، ولا المراد بذلك الظهور على شيخه وأستاذه، إنما المراد الوصول إلى الحق. ولا شك أن الشيطان حريص كل الحرص حتى في مثل هذه المواقف على جر الطالب أو من كان في الحلقة إلى الوقوع في ماذا؟ في نوع من هذه الدسائس الخفية والأمراض الداكنة بارك الله فيكم، فيفسد على المرء تصوره في وصوله إلى الحق، ويفسد عليه طلبه للحق، لأنه أراد بذلك المغالبة والظهور والاستعلاء على الآخرين. والله جل وعلا يقول: ألا لله الدين الخالص. ولا شك أن طلب العلم هو سبيل لتحقيق هذا الدين، كما مر أن طلب العلم عبادة، فيجب فيه ما يجب في غيره من العبادات. قال الإمام السجزي رحمه الله في الرد على من أنكر الحرف والصوت: وليكن قصد من تكلم في السنة اتباعها، وقبولها لا مغالبة الخصوم، فإنه يعان بذلك، وإذا أراد المغالبة ربما غلب، ربما غلب، انتهى كلامه. وقال العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: وأما ذو الزيغ فإن هواه لا يخليه إلى طرح المتشابه، فلا يزال في جدال عليه، يجادل في هذا المتشابه، وطلب لتأويله. ويدل على ذلك أن الآية نزلت في نصارى نجران، وقصدهم أن يناظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى ابن مريم عليهما السلام، إلى أن قال: والحاصل أنهم أتوا لمناظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجادلته، لا يقصدون اتباع الحق. والجدال على هذا الوجه لا ينقطع، لأنه مغالبة، لا ينقطع، إلى أن قال: وشأن هذا الجدال أنه شاغل عن ذكر الله وعن الصلاة، كالنرد والشطرنج، تماما مشغلة عن ذكر الله وماذا؟ وإقامة الصلاة. قال: كالنرد والشطرنج وغيرهما. ويقول العلامة ابن النجار رحمه الله في شرح الكوكب المنير: فأما إذا كان الجدل على وجه الغلبة والخصومة والغضب ووجه المرء ووجه المراء، فمزيل عن طريق الحق، أي هذا الطريق وهذا المسلك يزيل المرء عن طلبه ماذا؟ عن طلب الحق. أنت لا تريد الحق، أنت تريد المغالبة والانتصار فقط. وإليه انصرف النهي عن قيل وقال، انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب: وكثيرا ما نجد الرجلين المنصفين من أهل العلم، الرجلين المنصفين من أهل العلم قد تباريا في مسألة، تباحثا يعني، وتعارضا في بحث، فبحث كل واحد منهما عن أدلة ما ذهب إليه، يذكر أدلته التي صار إليها، عن أدلة ما ذهب إليه، فجاء، يعني بدأ يطلب ينتصر لقوله، فماذا يفعل عندما يريد الانتصار؟ قال: فجاء بالمتردية والنطيحة، ما يصح وما لا يصح الاستدلال به في هذا الموطن، فجاء بالمتردية والنطيحة على علم منه بأن الحق في الجانب الآخر، ويعلم وأن ما جاء به لا يسمن ولا يغني من جوع، وهذا نوع من التعصب دقيق جدا، هذا نوع من التعصب دقيق جدا يقع فيه كثير من أهل الإنصاف. كيف الذين لا إنصاف عندهم يقعون فيه دائما وأبدا؟ المهم ينتصر ماذا؟ قوله: لو بالكذب، لو بالإفك، لو بالبهتان، لو بأن يفجر في الخصومة ويستشهد بشهداء الزور والسب والشتم والقذف وغير ذلك من المهلكات، نسأل لينتصر فقط لا ليصيب الحق. ولا سيما، يقول: ولا سيما إذا كان بمحضر الناس، يعني كان هذه المباحثة بمحضر ماذا؟ ناس، يخشى من أن يقال أنه قد غلب، جعل الشيطان همه وقصده حتى لا يقال، ما هو الرجوع إلى الحق والانتصار إلى الحق ولو كان الحق مع غيره. قال: ولا سيما إذا كان بمحضر الناس، وأنه لا يرجع المبطل إلى الحق، لا يرجع المبطل إلى الحق إلا في أندر الأحوال. في أندر الأحوال، أين المتعصبة من هذا الكلام الذين ولغوا في أعراض المؤمنين وأهل العلم وطلاب العلم؟ أين هم من هذا؟ والله لا يبحثون عن الحق، ورب السماء ولا أكفر عن هذه اليمين. وغالب وقوع هذا في مجالس الدرس ومجامع أهل العلم، غالب ما يقع هذا في مجالس الدرس، سواء كان على سبيل المذاكرة أو ماذا أو التباحث، ومجالس العلم يتشوف للظهور، يتشوف ليقال عنه عارف وعالم ومدرك. أعوذ بالله من هذه الأدواء، هذه بلايا. سبيل العلم في جانب، وأنت في جانب آخر أنت تغرد خارج السرب. من كان كذلك فهو يغرد خارج السرب. قال الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء: فإن قال قائل: فإن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها لاختلاف العلماء، طالب وعالم أو باحث في العلم، احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها، لماذا؟ لاختلاف العلماء فيها. قال: لا بد له أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف. ما تأتي من المشرق أو من المغرب إلى عالم قد وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبا في العلم ونصرة السنة، وتقول: يا شيخ العرف عندكم كذا، والعرف عندكم، وأنت لا تعرف ما معنى العرف أصلا. هل المراد بالعرف العرف الشرعي ولا عرف الديك؟ قال: لا بد أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول فيها على صحته، وإن لم يناظر لم تقوى معرفته. قد يقول قائل، هذا يريد، فإن قال قائل كيف أعرف الحق؟ لا بد أن آتي عالما فماذا؟ فأباحثه في ذلك لأصل إلى الحق. قال رحمه الله: قيل له بهذه الحجة، بهذا الكلام والتشويش الذي أنت تسوغ له به نفسك، قيل له بهذه الحجة يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى. أنا أبحث عن الحق، أنا أناظر، أنا أريد الحق، وهو كذاب، والله يعلم ما يبيتون. قال: قيل له بهذه الحجة يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى فيقول، أي له: إن لم تناظر وتجادل لم تفقه، فيجعل هذا سببا للجدال والمراء المنهي عنه. الذي يخاف منه سوء عاقبته، الذي حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناه العلماء من أئمة المسلمين: بما أنك خالفت فإذا أنت واقع في النهو ومخالف لطريقة العلماء. إلى أن قال: وعند الحكماء أن المراء أكثره يغير قلوب الإخوان، يغير قلب الأخ على أخيه، لأنه يشعر منه أنه يريد ماذا؟ الاستعلاء عليه والظهور عليه ومغالبته وإلجامه وإسكاته. يغير قلوب الإخوان ويورث التفرقة بعد الألفة. أما هذا الذي يجري الآن؟ قد تفرقت القلوب وتغيرت ماذا على الإخوة؟ قلوب بعضهم بعضا، والألفة بينهم صارت موحشة، لأن هناك أناس لا يهدأ لهم بال إلا ينفثون في نار الفتنة، ينفثون في نار الفتنة، ولو حذر منهم وأطبق أهل العلم على التحذير منهم وكذبهم وطيشهم وسفههم، ولا عهد له ولا وعد، لا يأتي إلا بالرزايا والخزايا والبلايا، ومشهور عنه الطيش والإفك والكذب ورمي الأبرياء مما هم منه براء، بل يرميهم بما هو فيه. هذا الأفاك الدسيس أمثاله كثير، يتخلخلون في الصف السلفي لزعزعة هذه الألفة، ويجد من يستمع لبوق الشر الذي هو فيه وعليه، يجد من يستمع لأمثال هؤلاء من ضعفاء النفوس والمرضى. هؤلاء لا حسافة عليهم، هؤلاء كالوسخ عندما يقع على الثوب، نظفه وأزله، وسخ لا تعبأ به ولا تعيره سمعك، لأنه طياش كما مر، كذاب أفاك، دسيسة دخيل على الصف السلفي، لم يرد إلا الباطل ولم ينصر إلا الباطل وأهله والكذب والفجور بأنواعه، إن لم يكن مدفوعا له من جهات استخباراتية وغير ذلك للنفوذ في صفوف أهل السنة. في المؤمنين من يستجيب للمنافقين، قال الله تعالى: وفيكم سماعون لهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فيقول الشيخ رحمه الله الإمام الأجري: وعند الحكماء أن المراء أكثر يغير قلوب الإخوان ويورث التفرقة بعد الألفة والوحشة بعد الأنس. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالمؤمن العاقل، المؤمن ماذا؟ العاقل، يخاف على دينه من الجدل والمراء. فإن قال قائل: فما يصنع في علم قد أشكل عليه؟ إذا أنت تريد لا نقول ولا نجادل، ماذا أفعل لأصل إلى الحق؟ يقول رحمه الله: قيل له: إذا كان كذلك فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة، لا المغالبة ولا الظهور ولا المراء. قال: فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة، وأعلمه أن مناظرتي إياك مناظرة من يطلب الحق، وليست مناظرة مغالب. ثم ألزم نفسه الإنصاف له في مناظرته، وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظره، يعني يرغب في أن يظهر الحق على لسان من يسأله أو يناظره، ويكره خطأه كما يحب ذلك لنفسه. في المنتظم لابن الجوزي أذكرها هنا كلمة قالها حاتم الأصم: معي ثلاث خصال أظهر بها على خصمي، معي ثلاث خصال أظهر بها على خصمي، أفرح إن أصاب، أفرح إن أصاب، وأحزن إن أخطأ، وأمسك نفسي على ألا تتجاهل علي، على ألا تتجاهل علي. يفرح إن أصاب، يحزن إن أخطأ خصمه، يمسك نفسه على ألا تتجاهل عليه. بلغ الإمام أحمد رحمه الله كلام حاتم الأصم هذا، قال سبحان الله ما أعقله من رجل عاقل، رجل ماذا؟ عاقل. يقول الآجري رحمه الله متمم: ويكره خطأه كما يحب ذلك لنفسه، ويكره له ما يكرهه لنفسه، ويعلمه أيضا: إن كان مرادك في مناظرتي أن أخطئ الحق وتكون أنت المصيب، ويكون أنا مرادي أن تخطئ الحق وأكون أنا المصيب، فإن هذا حرام علينا فعلا. يعني تفرح أن يخطئ هو وتريد أن تكون أنت المصيب والعكس كذلك، هذا إذا كان هو المقصد هذا حرام علينا فعله، لأن هذا خلق لا يرضاه الله منا، وواجب علينا أن نتوب من هذا. بالله، هذا الذي يجري الآن ما هو الركض وراء أن تخطئ، ووراء أن يظهر أنه مصيب، ويكره رجوعك إلى الحق ويصر على بقائه على الباطل، أهذا خلق يرضاه الله؟ أما يجب عليه التوبة إلى الله منه؟ قال: فإن قال فكيف نتناظر؟ قيل له: مناصحة. هكذا تكون المناظرة، يراد منها وجه الله. فإن قيل: كيف المناصحة؟ أقول له: لما كانت مسألة فيما بيننا أقول أنا إنها حلال، وتقول أنت إنها حرام، فحكمنا جميعا أن نتكلم فيها، لأننا اختلفنا، أن نتكلم فيها كلام من يطلب السلام، مرادي أن ينكشف لي على لسانك الحق، فأصير إلى قولك إذا ظهر الحق على لسانك، أو ينكشف لك على لسان الحق فتصير إلى قولي، مما يوافق الكتاب والسنة والإجماع. فإن كان هذا مرادنا رجوت أن تحمد عواقب هذه المناظرة ونوفق للصواب، ولا يكون للشيطان فيما نحن فيه نصيب. ثم قال: ومن صفة هذا العالم العاقل إذا عارضه في مجلس العلم والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل، ما يريد الحق، والمراء والمغالبة، لم يسعه مناظرته، يقف لا يكمل، لا يعطيه وجها، لا يستحق، لا يستحق، لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله وينصر مذهبه، ولو أتاه بكل حجة، تقرأ عليه القرآن آيات تتلى تهتز منها الجبال، أحاديث تروى، اجتنبوا السبع الموبقات، عادي كأنك ما تقرأ عليه قرآنا ولا تتلو عليه حديثا. ولو أتاه بكل حجة مثلها يجب، نعم، ولو أتاه بكل حجة مثلها يجب أن يقبله، لم يقبل ذلك ونصر قوله. ومن كان هذا مراده لم تؤمن فتنته، ثم يخرج يقول: جلست مع الشيخ، ما عنده فأوردت عليه وما استطاع أن يجيب، وما عند الشيخ ما أعطاني أدلة، في أدلة ما في أدلة، تأتي الأدلة سوف ترون سوف تأتيكم، بس نبقى على هذا. قال رحمه الله: ومن كان هذا مراده لم تؤمن فتنته ولم تحمد عواقبه. ويقال لمن مراده في المناظرة المغالبة والجدل، نقول له: أخبرني، إذا كنت أنا حجازيا وأنت عراقيا وبيننا مسألة على مذهبي أقول إنها حلال وعلى مذهبك أنها حرام، فسألتني المناظرة لك عليها وليس في مناظرتك الرجوع عن قولك، والحق عندك أن أقول فيها قولك، هكذا عندك جاي الحق معي ويجب أن تقول بإيش؟ بقولي، هكذا تصورك. وكان عندي أنا أن أقول وليس مرادي في مناظرتي الرجوع عما هو عندي، أنا كذلك مبين أني ما أرجع، وإنما مرادي أن أرد قولك أدفعه، ومرادك أن ترد قولي، فلا وجه لمناظرتنا، لأن كل واحد جاي خلاص كما يقولون يعني ماذا متربس، الحق معي يجب أن تقول به، وذلك يقول الحق معي يجب أن تقول، يجب أن ترجع، يجب أن ترجع، ليش وجه المناظرة هنا؟ كيف تجالس إنسانا بمثل هذه العقلية؟ يقول رحمه الله: فالأحسن بنا السكوت على ما تعرف من قولك وعلى ما أعرف من قولي، وهو أسلم لنا وأقرب إلى الحق الذي ينبغي أن نستعمله. فإن قال: وكيف ذلك؟ قيل: لأنك تريد خطأي. أنت تريد إيش؟ خطأي، لأنك تريد أن أخطئ الحق وأنت على الباطل ولا أوفق للصواب، هذا مرادك. ثم ما هو بس هذا أني أخطئ مع أنك وتريد أن أقول بقولك الباطل وأني لا أوفق للصواب، لا، ما يكتفي بهذا، ثم تسر بذلك، تسر إيش؟ بذلك، وتبتهج به كما يفعلون، كما يفعل هؤلاء الشذاذ الدسائس على هذا المنهج النقي السلفي الذي شوهته أمثال هذه الخروقات ودخول أمثال هؤلاء الدسائس، وتبتهج به ويكون مرادي فيك كذلك. فإذا كنا كذلك فنحن قوم سوء لم نوفق للرشاد، وكان العلم حجة علينا، وكان الجاهل أعذر منا. إلى أن قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين: من صفة الجاهل الجدل والمراء والمغالبة، نعوذ بالله ممن هذا مراده. ومن صفة العالم العقل والمناصحة في مناظرته وطلب الفائدة لنفسه ولغيره، كثر الله في العلماء مثل هذا ونفعه بالعلم وزينه بالحلم. عرفت إذن وجه المناظرة التي يريد الشيخ أن تصل إليها؟ يجب أن تتحلى بهذه الأخلاق وهذه الأوصاف، وأن تكون هذه النية هي المستصحبة، وإلا فلا تتعب نفسك. نعم.
قال رحمه الله: والحذر الحذر من التعصب للأقوال والقائلين، وهو أن يجعل القصد من المناظرة نصر القول الذي قاله أو قاله من يعظمه، فإن التعصب مذهب للإخلاص، مزيل لبهجة العلم، معمل للحقائق، فاتح لأبواب الخصام والحقد، كما أن الإنصاف هو زينة العلم وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح.
نعم، هذه الفقرة متعلقة بسابقتها، لكن فيها مزيد إيضاح لنقطة مهمة، وهي ذم التعصب. في ذم ماذا؟ التعصب. أخرج الإمام الفساوي في المعرفة والتاريخ وأبو زرعة الدمشقي في التاريخ بسند صحيح عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني رحمه الله أنه قال: لا تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره، حتى تجالس غيره. البعض بارك الله فيكم من الأشياخ والعلماء يخطئ، أليس كذلك؟ لأنه بشر غير معصوم من الخطأ، والظن به أنه لا يتعمد هذا الخطأ من أهل العلم والسنة والفضل، يبذل الوسع والطاقة في الوصول إلى الحق والانتصار له، لكنه قد لا يوفق لإصابة الصواب. وتجد من يعظمه ويتبعه، يتبعه على هذا الخطأ عنادا واستكبارا، ويعقد الولاء والبراء على هذا الخطأ. دليله أنه قد قاله فلان من أهل العلم، قاله خلاص، ولو كان ماذا؟ خطأ ظاهرا. العالم المخطئ الذي استفرغ الوسع والطاقة ولم يتعمد الخطأ ولم يعقد الولاء والبراء على الخطأ، بحث عن الحق فلم يصبه، واستفرغ الوسع والطاقة فيه، قد يعذر، يعذر على هذا بارك الله فيكم، ولا يأثم، يخطأ ولا يأثم. واضح؟ بخلاف الأتباع المعاندين المستكبرين المنتصرين للخطأ بالباطل. وهنا كلام مهم لشيخ الإسلام رحمه الله، يعني في المجموع لابن قاسم رحمه الله في المجلد 28 منه، يقول رحمه الله: وعلى المعلمين أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وذكر أحاديث في التعاون على البر والتقوى. وليس لأحد من المعلمين أن يعتدي على الآخر ولا يؤذيه بقول ولا فعل بغير حق، فإن الله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وليس لأحد أن يعاقب أحدا على غير ظلم ولا تعدي حد ولا تضيع حق، بل لأجل هواه، فإن هذا من الظلم الذي حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى فيما روى عنه نبيه عليه الصلاة والسلام: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وإذا جنى شخص فلا يجوز أن يعاقب بغير العقوبة الشرعية. وليس لأحد من المتعلمين والأساتذة أن يعاقبه بما يشاء، وليس لأحد أن يعاونه ولا يوافقه على ذلك، مثل أن يأمر بهجر شخص فيهجره بغير ذنب شرعي، أو يقول أقعدته أو أهدرته أو نحو ذلك، فإن هذا من جنس ما يفعله القساوسة والرهبان مع النصارى والحزابون مع اليهود، ومن جنس ما يفعله أئمة الضلالة والغواية مع أتباعهم. وقد قال الصديق الذي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته: أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال: من أمركم بمعصية فلا تطيعوه. فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره أو إسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه، فإذا كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا، ومن خالفهم عدوا باغيا. بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويحرموا ما حرم الله ورسوله، ويراعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، كما ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة، لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره، فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الحق والقيام بالقسط. إلى أن قال: ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله. والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضي الله ورسوله، لا بحسب هواه، لا بحسب الأهواء. فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده، وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم. فإن الله تعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وإذا كان الرجل قد علم أستاذا عرف قدره وإحسانه إليه وشكره، إلى آخر كلامه رحمه الله، راجعوه فيه. تعصب ذميم يخرجك عن إصابة الحق بالكلية. في هؤلاء المتعصبة للباطل يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: في كلام في غاية من النفاسة والمتانة في جامع العلوم والحكم. قال: هاهنا أمر خفي ينبغي التفطن له. ما هو هذا الأمر الخفي؟ ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه. يعني قلنا قد يخطئ العالم، لكن البلاء من الأتباع. وكان هذا العالم كما قلنا بذل الوسع والطاقة في بحثه عن الحق ولم يتعمد المخالفة ولا عقد الولاء، هذا لا يدخل فيه، يلحق بالقوم الآخرين الذين سيأتون. أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده موضوعا عنه خطأه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته بتلك المنزلة في هذه الدرجة، لأنه قد ينتصر لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله فلان خلاص، بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبل ولا انتصر له ولا والى من وافقه ولا عادى من خالفه، وهو مع هذا يظن أنه ينتصر للحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده، وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه، لا بد أن يعلم وظهور كلمته وأن لا ينسب إلى الخطأ. وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق، فافهم هذا، افهم هذا، فإنه فهم عظيم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقول شيخ شيوخنا الإمام الشنقيطي رحمه الله في الأضواء: اعلم أن المقلدين اغتروا بقضيتين ظنوهما صادقتين وهما بعيدتان عن الصدق، ثم ذكر الأولى منهما، ثم قال: وأما القضية الثانية فهي ظن المقلدين أن لهم مثل ما للإمام من العذر في الخطأ، وإيضاحه أنهم يظنون أن الإمام لو أخطأ في بعض الأحكام وقلدوه في ذلك الخطأ يكون لهم من العذر في الخطأ والأجر مثل ما لذلك الإمام الذي قلدوه، لأنهم متبعون له فيجري عليهم ما جرى عليه، وهذا ظن كاذب، ظن كاذب باطل بلا شك، لأن الإمام الذي قلدوه بذل جهده في تعلم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة وفتاويهم، فقد شمر وما قصر فيما يلزم من تعلم الوحي والعمل به وطاعة الله على ضوء الوحي المنزل، ومن كان هذا شأنه فهو جدير بالعذر في خطئه والأجر على اجتهاده. أما مقلدوه فقد تركوا النظر في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعرضوا عن تعلمها إعراضا كليا مع يسره وسهولته، ونزلوا أقوال الرجال الذين يخطئون ويصيبون منزلة الوحي المنزل من الله أو المنزل من الله، فأين هؤلاء من الأئمة الذين قلدوهم؟ عرفت؟ العالم الذي يخطئ كما قلنا ولم يتعصب للخطأ ولم يتعمد الوقوع في الخطأ ولم ينصب الولاء والبراء على خطئه، العالم الصادق الذي تقدم شيء من وصفه في كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله، إذا ما وقع منه الخطأ فهذا كما قلنا يعذر ولا يأثم ويعفى عنه، لأنه بشر من البشر يصيب ويخطئ، والسنة قد تخفى على أفاضل العلماء. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه. ما من أحد إلا وتذهب عليه، نقله عنه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وقد أجاز على كثير منهم جهل كثير من السنن الواردة على ألسنة خاصة العلماء، ولا أعلم أحدا من الصحابة إلا وقد شذ عنه بين علم الخاصة واردة بنقل الآحاد أشياء حفظها غيره، وذلك على بعد على بعدهم أجوز، وذلك على من بعدهم أجوز، والإحاطة ممتنعة على كل أحد. إذا كان قد غاب عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بعض ما قالوه، فإذا كان هذا قد ورد عليهم أو على بعض منهم، على من يأتي بعدهم أجوز أن تغيب عنك وأن تعزب عنك السنة. الإحاطة بكل السنة ممتنعة على كل أحد. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: لأن أحدا لا يحيط بجميع السنن. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله في الأضواء: الأئمة كلهم معترفون بأنهم ما أحاطوا بجميع نصوص الوحي، وكثرة علم العالم لا تستلزم اطلاعه على جميع النصوص، فهؤلاء الخلفاء الراشدون وهم هم خفي عليهم كثير من قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، مع ملازمتهم له وشدة حرصهم على الأخذ منه، فتعلموه ممن هو دونهم في الفضل والعلم. فما ظنك بغيرهم من الأئمة الذين نشأوا وتعلموا بعد تفرق الصحابة في أقطار الدنيا؟ إذا كان الأمر كذلك، وأنه قد يعزب عنه وتغرب عنه السنة، هل يجوز لك أن تتعصب؟ هل يجوز لك أن تتعصب؟ لا يجوز لك أن تتعصب، إنما التعصب للحق والصواب والدليل والبرهان، مع حفظ مقام هذا العالم الذي استفرغ الوسع والطاقة في إصابة الحق، في إصابة ماذا؟ الحق. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا آخر لقاء كما قلنا بالأمس في اللقاء، نظرا لقرب الامتحانات بارك الله فيكم، واشتغلوا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.